زاد للإعلام تقدم.
فالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. والحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وعلمنا الحكمة، وكان فضل الله علينا عظيما بهذا الدين. والحمد لله الذي ألزمنا كلمة التقوى، ونسأله أن نكون أحق بها وأهلها، ونسأله أن نكون من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأن يجعلنا من أهل العلم الذين مدحهم سبحانه في كتابه. أيتها الأخوات، نحن اليوم في زمن جهل عظيم، صار الجهل فيه عميقا لدرجة الجهل بالمسلمات والأصول وليس فقط بالفروع والمسائل الجزئية. وإن أسئلة الناس وتصريحات بعض هؤلاء في الوسائل الإعلامية المختلفة لتنبئ فعلا عن خطورة كبيرة، لأن الناس يسألون عن أشياء في غاية الوضوح وأشياء أساسية من القواعد في الدين، وفرحنا بسؤالهم لا ينسينا مرارة ما تدل عليه هذه الأسئلة من الجهل الذي وصل لدرجة أن يكون السؤال في قضايا مفروغ منها، مسلمة منتهية محسومة، ومع ذلك فهم يسألون عنها. إن هذا الواجب علينا اليوم في مواجهة الجهل بنشر العلم وتعليم الناس على أساس، وإيجاد طرق منهجية وأعمال مؤسسية لتبليغ العلم. لا بد أن يكون هناك أنواع من التعاون على البر والتقوى التي تؤدي إلى استعمال فنون الإدارة والتنظيم في تبليغ هذا الدين، وأن تكون النتائج ذات جدوى بهذه الأعمال التعاونية المؤسسية التي فيها الاستفادة من التخصصات في إزالة الجهل عن الناس. القضية ليست الآن قضية فردية فقط تقوم بها أي أخت بأي طريقة، وإنما هي حاجة إلى عمل جماعي لإنقاذ الأمة من التدهور. العلم ضرورة شرعية، العلم ليس مسألة جزئية ولا هامشية. هذا العلم الذي يعرف به صاحبه كيف يعبد الله، هذا العلم الذي يخشى به صاحبه الله عز وجل، هذا العلم الذي يزيد به الإيمان ويقرب من الرحمن، هذا العلم الذي ينقذ الشخص من الشرك والبدعة، هذا العلم الذي مدح الله أهله ورفع شأنهم. وكل آية وحديث في فضل العلم فهي للعلم الشرعي، لأنه قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو الذي قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وهو الذي قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أشهدهم على أعظم حقيقة. وأما علم الطب والفلك والفيزياء والكيمياء وغير ذلك فهي علوم إذا نفعت المسلمين محمودة ومطلوبة، لكنها لا تقود إلى الخشية بالضرورة، بل قد تقود إلى الطغيان والغرور. أما العلم الشرعي فإنه يقود إلى تعظيم الله تعالى، وهذا هو فضل أهله. العلم الشرعي ميز الله أصحابه، وإذا كان الله في الكتاب العزيز قد جعل للكلاب المعلمة فضلا على الكلاب غير المعلمة وميزة، فجعل صيد الكلب المعلم الذي درب على الصيد، فإذا أرسله أرسل، وإذا كفه انكف، وإذا استدعاه جاء. هذا الكلب المعلم إذا صاد يؤكل صيده، والكلب غير المعلم لا يؤكل صيده. الكلب المعلم عضته بأنيابه في رقبة الفريسة تغني عن الذبح، فيأكل صاحبه ولو جاء به الكلب ميتا. الكلب المعلم لا يجب غسل ريقه عن الصيد، بينما الكلب غير المعلم لو لعق شيئا فلا بد من 7 مرات إحداهن بالتراب. فلنتأمل الميزة التي حصلت للكلب المعلم، وهذا تعليم دنيوي على الصيد، فكيف تكون ميزة الإنسان إذا حصل العلم الشرعي، وكيف تكون منزلته عند ربه؟ شيء عظيم. العلم له لذة، حتى أن أحد الفقهاء ضاق عيشه وبات ليلة بغير عشاء وهو في الجوع واضطجع على فراشه يتفكر في بعض المسائل من الفقه حتى انحلت أمامه عقدة علمية، فقام من الفرح يجول في مكانه ويقول من لذة ما يجد أين الملوك عن هذه اللذة. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أيتها الأخوات، إنما العلم بالتعلم لا يأتي بدون تعب، فلا بد أن نتعب على أنفسنا، ولا بد أن نخوض غمار المتون والشروح والجداول والقراءة والمطولات بعد أن نأخذ المختصرات. لا بد أن نتعب، لا بد أن نتعب. يكفي الإنسان فخرا أن يرفع نفسه مذمة الجهل، يكفي الإنسان فخرا أن العلم عنده في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يكفي فخرا أن هذا العلم من فضل الله ورحمته. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت ترين بعض النساء انشغلن بالدنيا أموالا وزينة وأكسسوارات وحلية وفساتين وثياب وجوالات وجولات وسفريات ومحطات قنوات وأسواق وموديلات، وأنت انشغلت بمعرفة الله ونبيه ووحيه وكتابه ودينه. ما أمر الله رسوله أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. يكفي شرفا أنك ممن أراد الله بهم خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يكفيك شرفا أنك لما تعلمين الآن الأخوات والنساء والجارات والزميلات والبنات الفتيات أن هذا التعليم لك صدقة جارية، لأن طيلة ما تعمل بما علمتيها تؤجرين أنت، ولو علمت غيرها ما علمتيها فالأجر يسري. فمرحبا مرحبا، والحمد لله حمدا كثيرا على نعمته. ورب مبلغ أو عام سامع، وتنقلينه لغيرك فيكون أيضا غيرك ممن يستفيد منه فائدة عظيمة. كثير من الأخوات يقولن: ليس عندنا العلم الكافي. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. هذه الخادمة التي عندك ماذا علمتيها؟ ثم نحن يعني الخير الذي نعلمه للناس ليس دائما يكون أشياء فقهية صعبة واجتهادات واستنباطات وأشياء تحتاج إلى قياس ومعرفة بأصول الفقه. حين نعلمهم كيفية الصلاة تبقى معهم طيلة حياتهم، قد نعلمهم بعض النوافل التي يمارسونها بقية حياتهم، قد نعلمهم معاني سورة من القرآن فلا زالوا كلما قرأوها يستحضرون المعنى الذي علمناهم إياه فنؤجر على ذلك. إن الله وملائكته حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أيتها الأخوات، إذا كانت التقنية التي خلقها الله في هذا الزمان شأنها عظيم، فإن تطويعها لخدمة العلم يجلب الأجر العظيم. من سلك طريقا يطلب منه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. فإذا هذه الأجهزة والاتصالات، مواقع الإنترنت، الأشرطة والمسجلات، إنها سبل عظيمة لنقل العلم. ولذلك فإن تعلم عبر هذه الوسائل فيه فضل أيضا وأجر، لأنه سبيل يسلكه الإنسان لنيل العلم. ومعرفة فضل العالم وعدم الردة والانتكاس، لأن بعض الأخوات ربما تدخل في مضمار العلم الشرعي وتجد لذة في البداية لأنه شيء جديد، لكن بعد ذلك تبدأ النية تتغير والأمور تتحول والتساهل يحدث فتقول مليت، وتبدأ بالتقهقر. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه مصيبة، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. من الأمور المهمة أيتها الأخوات العمل بهذا العلم، يعني واحد من السلف يكتري زورق ليذهب ويشمت عاطسا على الضفة الأخرى من النهر ويرجع بس. واحد يرحل شهرا في حديث واحد، لسماع حديث واحد يرحل شهرا. يعني لو ما عندهم أجر يحتسبونه في هذا ما بذلوا كل هذا الجهد على الفاضي. بعض الأخوات تكون في فترة الطلب متفرغة ثم تنشغل بإدارة بوظيفة في فترة الطلب بعضهن تكون متفرغة ثم تنشغل بالزوج والأولاد. فلما قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، كذلك تفقهي قبل أن تتزوجي، تفقهي قبل أن تتزوجي، لأن الشغل يقطع الإنسان عن مواصلة الطريق. فعندما يقطع المرأة عن مزاولة العمل يكون عندها رصيد سابق. والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بتعليم النساء وأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. لما كان الرجال يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام أرادت النساء أيضا المنافسة في الخير، قالت اجعل لنا يوما يجعل لهن يوما. فالمرأة تطالب المشايخ بالدروس وتقول نريد دروسا. إن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طالبن النبي عليه الصلاة والسلام بالدروس، فوعدهن يوما وحدثهن ووعظهن عليه الصلاة والسلام. وهذه القضية مهمة أيتها الأخوات، أن النساء ربما تحتاج الواحدة منهن إلى الموعظة أكثر من الرجال، وأن الرجل قد ينضبط أكثر. ولذلك فإن من الأمور المهمة اليوم أن تحدث هناك مطالبة للنساء بالدروس ومراجعة لهذه الدروس. والذي وجدناه بالتجربة أن النساء أحرص وأدق وأكثر عملاً وجهداً، لكن أحياناً أيضاً في المقابل أقل ضبطاً وتحكماً في بعض المسائل. ولذلك المرأة عليها أن تراجع أكثر من الرجل، فالرجل قد يثبت عنده في ذهنه المسائل تثبت أكثر. فلذلك نهيب بالأخوات أن لا ينقطعنا عن التعلم وأن ترجع وتراجع. الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا شيء ينبغي التعاون فيه. نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. والنساء كن يعلم بعضهن بعضا، وعائشة وأم سلمة ساهمن وغيرهن بأدوار عظيمة في تعليم النساء. أيتها الأخوات، إن المرأة قد تنتبه لأشياء لا ينتبه لها الرجل، وإننا نجد أحيانا أن النساء عندهن جهود في التلخيص والكتابة وتفريغ المتون والأشرطة ليست عند الرجال، ولذلك نكبر فيهن هذه الأعمال والهمة والنشاط وندعوهن إلى المزيد. وربما تستطيع المرأة إفادة خطيب الجمعة والمحاضر وإمام المسجد بما كتبت وحصلت ولخصت وجمعت وفارزت من الأشياء. عند بعض الأخوات ثروة حقيقة علمية كبيرة، ولكن أحيانا ربما لا تراجع المراجعات الكثيرة التي يجعلها تستفيد مما كتبت ولخصت في السابق. النساء الأخوات ممكن يقمن بدور الوسيط في جلب الفتاوى من مثلا زوجها أو من محرمها إلى بقية الأخوات. ولذلك نقول يا نساء الدعاء ويا نساء المشايخ ويا نساء الواعظين، عليكن من المهام والأثقال ما ليس على الأخريات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إذا كان في ضريبة، يعني قضية الشرف وقربهن من النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ضريبة، وهي قضية الاجتهاد واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وهكذا. أقول للأخوات أيضا إن الحرص اليوم على الأخذ عن من عرف بالرسوخ في العلم وليس من عرف بتغيير القواعد والأصول. فإننا نجد مع الأسف أحيانا بعض هؤلاء تحت ضغط الواقع والإنهزامية أمام الكفار والمغريات المادية والتعليقات التي فيها سخرية لا يصمدون أمامها، فيغيرون بعض الأحكام التي كانوا يقولون بها وتتغير قناعاتهم، والثوابت التي كانت عندهم تصبح متغيرات، والانضباط الذي كان موجودا يصبح تمييعا ويصبح تساهلا. وسمعنا أشياء عجيبة، والله أشياء عجيبة جدا، من بعض من يشار له بالبنان عن تغيرات وتساهلات وتراجعات. ولدرجة أن بعضهم ربما استقبل فاسقة وأعطاها شيئا يعينها على، يعني أعطاها سلاحا بيدها وقواها في طريق الباطل الذي تسير فيه. كيف يكون هذا؟ كيف يحدث هذا؟ أيتها الأخوات، إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر تخصص، وبالتالي تدرس هذه فقه وهذا تفسير وهذه نحو، هذه تدرس الحديث أو المصطلح، وهذا جيد. لكن وجد من السلف من كان بارزا في أكثر من جانب حتى على مستوى النساء. فمثلا يقول ابن عبد البر إن عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر، طبعا هذا غير علم العقيدة والدين والأحكام والحلال والحرام. وقد روى البخاري في كتاب العلم من صحيحه عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، يعني ما كانت تفوت فرصة تتعلم شيئا جديدا، وإذا مر عليها مسألة جديدة ما تعرف معناها لابد تبحث وتسأل وتبقى تعمل حتى تعثر على الجواب. الله أكبر، هذه الهمة. بعض الأخوات تمر بهن مسائل فيتركنها للمستقبل، بعضهن تكتفي بتوجيه السؤال لشيخ فقط. صحيح أن المرأة ليست مطالبة مثل الرجل بأشياء نفس المستوى، ولكن عندها مجال عظيم للتحرك في هذا الجانب. فكانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومع ذلك مثلا ما خطبت الجمعة. لا يمكن أن المرأة تتعدى حدودها الشرعية. أما اليوم ننظر الفتن التي تحصل والعجائب والغرائب، مؤذنة بلا حجاب وإمامة وخطيبة في كنيسة، ومن الزبائن؟ مسلمون مخلوطون ملبس عليهم، أو من دعاة التحرر أو من أتباع الغرب مثلا ومن الجهلة، يعني ما يعني يجتمع، ليش ما يجتمع 50-70؟ لكن المرأة المسلمة تقاوم البدع، المرأة المسلمة ما ترضى أن تفتح باب بدع على الدين من طريقها. كذلك بعض الأخوات أحيانا مع الحماس لا تحسن التعامل مع المبتدئات، لأنها متعودة على مستوى علمي معين فهي لا تحسن التعامل مع المبتدئات. نقول أيضا لا بأس بالتخصص، هناك بعض الأخوات ربما تحسن التعامل مع المبتدئات أكثر فلتفعل ذلك، وربما تكون بعضهن عندها استعداد أكثر للتعامل مع المتقدمات أو تعليم المتقدمات فتخصص في ذلك. في بعض الأخوات تستطيع أن تنزل بأسلوبها إلى المتعلمات، في بعض الأخوات ما تستطيع أن تنزل، ولذلك الأولى تجعل في المبتدئات، لأن عند الأخت قدرة على النزول بالكلام إلى مستوى الحاضرات وأذهان الموجودات ليفهمنا المقصود. هذه قدرات الله سبحانه وتعالى وهبها لبني آدم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم فجعل لبعضهم قدرات هنا وقدرات هناك، مثل القدرات الخطابية والإنشائية، العبارات، الكتابات مثلا، إمامة المرأة في مصلى الكلية لا بأس به. لقد اعترف بعض الكبار لبعض الكبيرات بالفضل، ولا يمنع أن الرجل يستفيد من مواقف امرأة، وكان لبعض الرجال شيخات من كبيرات السن من القواعد من النساء، ومنهن مصرية يقال لها أم السعد الآن موجودة تقرأ القراءات التسع، أي تقرأ القراءات السبع والعشر. لقد حفل تاريخنا بفقيهات مثل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وحفصة، ثم حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، وهذه من راويات الحديث الكبار، قال ابن معين ثقة حجة. منهن على سبيل المثال حفصة بنت سيرين، هذه مكثت 30 سنة لا تخرج مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة أو ما لا بد منه. من الفقيهات عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية النجارية، الفقيهة تربية عائشة وتلميذتها، كانت عالمة فقيهة حجة، فقيهة بحجة كثيرة، هذا مما ينبغي أن يعتنى به الآن، وهي إبراز الحجج العامة لإقناعهم، لأن عندنا ناس متشككين، عندنا ناس صار عندهم تشكك بفعل الطرح أهل النفاق والعلمنة، ولذلك عليك واجب التثبيت الآن. طبعا أم المؤمنين الصغرى وهي عائشة رضي الله عنها العالمة الفقيهة، وأم الدرداء الصغرى أيضا فقن كثيرا من الرجال. عابدة المدنية روت عن مالك بن أنس حتى أن بعض الحفاظ قال أنها تحفظ 10,000 حديث. نفيسة بنت الحسن بن زيد كانت عالمة بالتفسير والحديث. أم محمد خديجة كانت تسمع من الإمام أحمد رحمه الله. أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل حدث عنها الأزهري والتنوخي والحسن بن جعفر وأبو يعلى الفراء، يقول الخطيب سمعت الأزهري والتنوخي ذكر أمة السلام بنت أحمد بن كامل فأثني عليها ثناء حسنا ووصفاها بالديانة والعقل والفضل. من الأمور المهمة جدا أن الأخوات لا يحصل عندهن انحراف أو انجراف في بعض الموضوعات بسبب الانخداع ببعض المظاهر العلمية التي هي الحقيقة ليس فيها إخلاص وليس فيها بركة. ولذلك كون المرأة تطلب العلم لا يعني أن تنسى الدعوة إلى الله والتعاون مع الداعيات إلى الله، بل هي مطلوب منها أن ترتقي بأولئك الداعيات من جهة البرامج ومن جهة العلاقة ومن جهة التأثير والهدف. زبيدة بن جعفر بن أبي جعفر المنصور أم جعفر كان لها 100 جارية يحفظن القرآن، ولكل واحدة ورد عشر من القرآن. كل يوم لازم الخدمات اللي عندها كل واحدة تخلص ثلث القرآن ويسمع لهن دويا كدوي النحل. أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن النيسابوري كانت عالمة وأدركت جماعة من أعيان أهل العلم وأخذت إجازات. فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي تفقهت على أبيها وحفظت تحفة الفقهاء وهو كتاب أبيها. كانت الفتوى تخرج من بيت أبيها وعليها خطوة وخط أبيها، ولما أبوها زوجها لتلميذي علاء الدين الكاساني صاحب بدائع الصنائع وشرح تحفة الفقهاء، عمل له هذا الشرح، زوجه ابنته وشرح تحفته، فكانت الفتوى تخرج وعليها خطها وخط زوجها، وكان زوجها إذا أخطأ ردته إلى الصواب. نحن أعلم الآن أن مثل هذه النماذج صعبة، ولكنها يمكن أن توجد، أو على الأقل ولو وجدت جزئيا لكن المهم أن توجد، وفي الأمة خير كثير. أيتها الأخوات، إننا نجد البعض إذا تزوجت انشغلت وإذا توظفت كذلك، وهذا صحيح وحقيقي. يعني المرأة إذا تزوجت صار عليها من الأعباء أشياء كثيرة، ولا يمكن أن نطالبها بمستوى علمي وإيماني كما لو كانت يعني عازبة بغير زواج، مصحفها على السجادة وعندها الأوقات الكثيرة للقراءة. الآن عندها الزوج واستقبال الزوج وخدمة الزوج والطبخ في البيت ورعاية الأولاد ومتابعة، عندها أشياء كثيرة جدا. ما يمكن نقول يعني تكونين في العطاء مثل ما كنت من قبل، ما يمكن، لابد أن نراعي الواقع. ولذلك فإننا نقول انتهزي الفرصة قبل الزواج للإعداد العلمي، لأنك بعده ستنشغلين. وهكذا تحرص الأم على تعليم ابنتها. طبعا يوجد عندنا ممانعات بالنسبة للفتيات الآن، ووقوع في قضية الإعجاب والعشق من جهة، وقضية الافتتان بالممثلات والتمثيليات والأفلام من جهة أخرى، العكوف على الموضات والأزياء كذا، الانشغال بالرسائل وكتابات العاطفية بين البنات وبين وربما أحيانا يوجد ما هو أكثر من ذلك من علاقات المحرمة، وهذا من بلايا هذا الزمان، وأشياء في صور الجوال وإلى آخره. لكن يجب أن نعمل ما نستطيعه لإنقاذ بناتنا وفتياتنا. وأحيانا تتصور الفتاة أن أمها قديمة وأنها يعني ما تصلح ما تتفهم، فينبغي أن تكون الأم مع ابنتها، يعني تجعلها تحس أنها تعيش معها وأن مدركة لمشكلاتها وأنها تتخيل وتتصور ما يدور في ذهنها من الأشياء. هذا شيء مهم جدا في اقتناع البنت بأمها، لأنها إذا اقتنعت بأمها انجذبت إلى ما عند أمها من العلم والدعوة. لأنه ما يمكن الآن أن نجد يعني أخوات داعيات وطالبات علم وبناتهن يعني في وضع مزري. فمن الأسباب أحيانا أن يعني الأم لا تنزل إلى البنت، لا تقترب منها، لا تعيش معها، لا تناقش ما في نفسها، ولذلك يعني يكون هناك حاجز نفسي بين الأخت الداعية وبين أمها، وبين الأخت الداعية وبين ابنتها، وبين طالبة العلم وبين ابنتها، وتكون الاهتمامات مختلفة تماما. صحيح الزمن له دور وهناك يعني عوائق وأشياء صعب التغلب عليها، وإنك لا تهدي من أحببت، لكن في نفس الوقت يعني هل بذلنا نحن الجهد الكافي للنزول إلى الفتيات والعيش معهن في عالم أفكارهن والمناقشة والارتفاع؟ يعني الواحد إذا أراد أن ينتشل شخصا يعيش في الأسفل ينزل إليه، ولا نقصد المشاركة له في معاصي، لا، ينزل إليه ليرتقي به ليحمله. ينزل إليه تصورا، ينزل إليه أفكارا، ينزل إليه قدرة على فهم ما عنده وأن يعيش أجواءه النفسية. وبعض الأخوات ربما يكون لها ذاكرة تتذكر ما كانت هي عليه في السابق في حال الشباب أو في سنها لما كانت فتاة، وتتذكر ماذا كانت تحلم بأي شيء كانت تفكر. صحيح الوقت غير الوقت والزمن غير الزمن والعصر غير، لكن يبقى هنالك أشياء مشتركة. أيتها الأخوات، نحن يعني في عالم المادة، عالم الفلوس التي تغير النفوس وتفتن، والحقيقة أن هذه الأموال شغلت الأزواج والزوجات، شغلت البنين والبنات، ولذلك ينبغي أن يكون هناك يعني دعوة للزهد وقضية عدم الافتتان يعني بالدنيا والانغماس فيها، الانغماس هذا الكل الذي يحدث الآن، ويكون للواحدة من كنا أثرها في بيتها من جهة موعظة أهل البيت وترقيق القلوب، ومسألة عدم التعلق بأمور الدنيا مع الأخذ يعني بالنصيب المباح، وبالذات عندما يكون هناك شرود أو نفور من بعض الأبناء والبنات، فيكون أحياناً استقطاب هؤلاء بالمباحات أمراً مهماً. وأذكر لكن تجربة من بعض الأخوات، يعني لاحظت أنها خسرت ابنها الكبير. من أسباب الخسارة أحياناً عدم الحكمة في التربية، يعني مثلاً تأتي الواحدة متحمسة وتريد أن تنشئ الولد منذ أول أمره على قصة النووي. النووي رحمه الله قصته وهو صغير معروفة، أنه يعني كان الأولاد يكرهونه على اللعب معهم وهو يأبى ويبكي ويقرأ القرآن، فتريد من ابنها أنه إذا دعي للعب مع الأولاد أن يأبى ويبكي ويقرأ القرآن. طيب يا جماعة، هذا في عصر النووي، ثم هذا النووي يعني إذا وجد فلتات في الزمان ليس معنى ذلك أن كل الأبناء مثل النووي في الصغر. طيب الولد يريد أن يلعب، عنده طاقة معينة، عنده نفسية معينة. فالمشكلة أحياناً من قضية الجدية، نحمل أولادنا على أشياء لا يطيقونها، والولد عنده أقران وجيران وأقارب، ولذلك يعني يحدث أن الولد أحياناً مع الشدة عليه في البداية ما يصل إلى العاشرة الحادية عشرة الثانية، خلاص إلا هو متمرد، البلوغ انتهى، خلاص انتهى، ما عاد يمشي مع أمه فيما تريد، ما هو نفس الخط، بسبب أنها يعني أرادت منه أن يكون جاداً أكثر مما يتحمل. بينما نجد أحياناً الولد الصغير إذا أعطي الألعاب والمباحات وأشبع بها في صغره، ممكن بعد ذلك إذا راهق يبدأ يتجه إلى الأشياء الجادة، لأنه خلص رأى ما في الدنيا من الألعاب والأشياء ولم يكن منها محروماً. ولذلك أنا أوصي بالعناية بطفولة الأطفال، بالذات الذي يريد هذا. يعني ربما الولد إذا من نفسه اختار الجد واختار الحفظ واختار الحلقات واختار المشايخ، خلص نعطيه، لكن الولد الذي يريد ونحن نصرفه، وبالذات قد يستحي في البداية وهو صغير ما يستطيع أن يخالف، فيطاوعنا في الظاهر وهو ناقم في الباطن، ثم بعد ذلك إذا كبر تمرد، خلص تمرد، قال أنتم ما متعتوني بحياتي، أنتم ما خليتوني أخذ نصيبي من اللعب، أنتم في أشياء كثيرة ما كنتم تطلعوني عليها، الدنيا فيها أشياء جميلة حرمتوني منها. يحس الولد أنه محروم. ولذلك أقول أحياناً يكون من الحكمة إشباع رغبات الولد في المباحات حتى يكون عنده استعداد للجد فيما بعد. أما أن نجبره على الجد من البداية ونفسه في المباحات، إذا كبر يتمرد علينا وينقم علينا. ولذلك الحكمة مهمة وإدراك الفروق بين الأطفال مهم. بعضهم هو فعلا يريد الجد، ولكن بعضهم أيضا يريد العكس، يريد اللهو. ونحن متفقون على أن نمنع أولادنا من المحرمات، لكن هذا أنا كلامي في السابق قبل قليل الآن على قضية المباحات. مسألة أخرى ثانيا، هي تحاول أن يعني تقرأ مع زوجها، تبحث مع كثير من الأخوات، مستواهن العلمي أحسن من مستوى أزواجهن في الحقيقة، وحرصها أكثر من حرصه، وقراءتها أكثر من قراءته، وحضورها أحياناً لبعض الحلق الدروس أكثر من حضوره هو. يعني هي عندها مجموعات وحلقات، وعندها تحفيظ ومدرسة خيرية وقرآنية وإلى آخره، هو ما عنده مثلها. هي تروح مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، هو ما يروح ولا يمكن يروح مرة في الشهر يمكن ما يروح. فالأحيان يكون هناك تصادم يعني في هذه القضية، فيقول أنت تريدين التنكيد علي وأنت تخرجين كثيرا من البيت وأنا ما أجدك ولا أجد، والأولاد لا يجدون كذا كذا، والخادمة الآن هي البديل، واتق الله في هذا. طيب إذن يعني ينبغي أن لا تغيب الأخت عن البيت إلى المقدار الذي يضر. ثانيا هي تحاول أن يعني تقرأ مع زوجها، تبحث معه بعض المسائل، تتناقش معه في بعض النقاشات، تطلعه على بعض الطرف العلمية والمسائل الفقهية، تقرأ عليه، تطلب منه أن يقرأ هو أشياء من باب المشاركة. مثلا تذهب إذا بنا إلى قضية حضور الدرس محاضرة مثلا في مسجد. يعني هذه المشاركات من الأخت لزوجها مهمة، لأن كثيرا من الأخوات لهن جهود مشكورة في إصلاح أزواجهن، وقد أينعت وحمد لله كان لها أثر طيب جدا. فهذه زوجة يعني الشخص العادي ترتفع به، لكن زوجة طالب العلم والداعية أحيانا تجد نفسها مضطرة إلى خدمته بأشياء ليست علمية، يعني هو مشغول بأشياء علمية، ولذلك فهو يدعو طلبة العلم، يدعو المشايخ ويدعو إخوانه كذا. هي طبعا ستشتغل بالطبخ والنفخ إلى آخره، فهي في داخلها تقول له أنت لا تعدل، أنت لك الزبدة والصفاء والعلم وأنا يعني تترك لي شغل المطبخ. فنقول للأخت يعني لن يكون يعني هذا حال الوقت دائما سيذهب هكذا، لكن هو لا بد أن يتحف إخوانه بأشياء، ولا بد أن يدعو بعض المشايخ والدعاة، فكوني له في هذا نصيرة وتعطيه الفرصة كما يقولون لتبييض وجهي أمام الضيوف. وبعض الرجال يهمهم هذا جدا، ويهم أن يؤخذ عنه سمعة في الكرم، وطبعا على حساب راحتك أنت هذا معروف، ولكن الأجر في هذا إن شاء الله مكتوب، وإكرام أهل الفضل والخير من أبواب الأجر. ونحفظ قصة في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه ومن صغار الصحابة، أنه يأتي يوم الجمعة، كان يحب يوم الجمعة. لماذا؟ لأن هناك امرأة عجوز كانت تزرع على أربعاء لها جدول الماء يعني على حافتيه سلقا، ثم تأخذ وتكركر عليه حبات من شعير، يعني تطبخه حتى بطريقة ما ليست يعني ما فيها كل الإضافات المشتهاة، لكن على بساطة الأكلة كانت لذيذة. يقول كنا نحب يوم الجمعة للطعام الذي تطعمنا إياه، يعني تقف المرأة في طريق الخارجين من صلاة الجمعة العجوز هذه وتقدم لهم الطعام، فيفرحون بيوم الجمعة لأجل ذلك الطعام. يعني كان في مجال في المجتمع الإسلامي لإدخال السرور على الآخرين، لتقديم الخدمات مثل هذه القضية مثلا. المهم لا تحزني ولا تسأمي ولا تندبي حظك إذا كان الزوج طلب منك أكثر من مثل هذه المناسبات، وسيكون لك وقت ترتاحين فيه إن شاء الله وتطلبين فيه العلم وتحصلين فيه من الفوائد. وبعض الأخوات تقول لزوجها اكتب إيش كتب الشيخ، إيش قال الشيخ، حضر عندك الداعية فلان، طيب علمني، وهو كأنه يدفع ويقول هذا فوق مستواك وهذا كذا. بعض الرجال لا يحسنون التعامل، فأقول يعني الحمد لله عندها ما يغنيها من الأشياء ومن الأشرطة والمحاضرات ودروس والإنترنت ما فيه من الدروس التي تنقل مباشرة، فهناك الحمد لله عندها أشياء، حتى لو ما علمها زوجها ببعض ما كان في المجلس فإنه سيتناهى إليها الخبر بعد مدة عن طريق زوجات الآخرين، وربما تجد في بطون الكتب والأشرطة أكثر فائدة مما قيل في مجلس زوجها. لكنني قصدت أن أشير وتعمد الإشارة التأكيد على قضية إراحة الزوج، وبالذات إذا كان داعية، والداعية يعني يرجع مهموما من قضية الاجتماعات الدعوة والجهود المبذولة، ويريد من المرأة أن تخفف عنه نفسيا. يعني ما في داعي مثلا تكربه بالأخبار وتأتي له بنشرة أخبار مزعجة كل يوم، ولدك فلان سوى كذا وفلان كسر كذا وفلان عاند في كذا وفلان كذب وفلان شتم وفلان ضرب واليوم ضربني وضربته وفعل وتشاجر، فيرجع الزوج متأزما من الأخبار الخارجية أو بعض المنكرات وإلى آخره، فيفاجأ بنشرة أخبار داخلية مزعجة. ولذلك وظيفة خديجة رضي الله عنها كانت وظيفة تخفيفية، وظيفة تسلية، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام تواسيه، يعني في وظيفة مواساة، والمواساة هذه يعني مهمة جدا بالحقيقة. المواساة مهمة يا أخوات، مواساة الأزواج ويشعر أنك تخففين عنه، هذا شيء مهم. بعض الأخوات أحيانا يعني ربما تقول إيش حظي أنا، أنا طالبة علم وأنا أحفظ وأسمع ومواظبة، وزوجي غير مهتم، زوجي رايح في التجارة، زوجي لاهي في الوظيفة، زوجي معه بعض الأصحاب الذين يضيعون أوقاته، يعني لا يقدر قدر زوجتي، فعلا يكون عندها اجتهاد وهو عنده إعراض أو عنده ما يقدر. ربما يكون درس مهم جدا ودورة مهم، يقول ما تطلعي من البيت، ليش؟ بس مزاج. طبعا هنا مشكلة، يعني بالنسبة للأخت هذه الآن معلقة آمال على الدورة ومعلقة آمال على المحاضرة ومعلقة آمال، ثم هو بكل بساطة يريد أن يشطب هذه المكاسب. فنقول يا أختنا اصبري، يعني الدنيا امتحانات وابتلاءات، وأجرك على طاعة الزوج لن يذهب، وربما أكثر من ما لو حضرتي، أكثر ما لو حضرتي، وما يفوتك بالاجتماع هذا تحصلين عليه مسجلا وتحصلين عليه في القراءات، فلن يفوتك إن شاء الله الشيء الذي لا يعوض، بل أيا كان فإنه سيعوض ولو أخذت مذكرات الأخريات وقرأت ما فيها. أيضا من الأشياء التي أوصي بها يعني الأخوات تقديم الآراء، الآراء المكتوبة، إذا كان هناك حرج من تعامل المرأة بصوتها، والحقيقة أن هذا صار في أوضاع مزرية حتى في بعض القنوات الإسلامية وبعض الإذاعات، المرأة يعني أحيانا تتكسر وأحيانا بدون قصد يعني تتثنى في كلامها، حتى لو أرادت أن تشكر رجلا على معروف فعله فنجدها تخضع بالقول دون أن تشعر، لأنها تريد أن تشكره فتخضع له بالقول دون شعور. فنقول يعني ينبغي العدول عن الطرائق التي فيها إظهار صوت المرأة بهذا، مثلا قراءة القرآن، طيب ستحسن صوتها ستجمله، هل يناسب أن يكون؟ وإذا كان على شيخ لماذا يعرض على العالمين؟ أنا حقيقة يعني أجد يعني هنالك عتبا كبيرا على هذه البرامج التي تظهر صوت المرأة تقرأ على شيخ في القناة الفضائية. لو فرضنا ما في شيخة تقرأ عليها، لو فرضنا وجوزنا لها أو سوغنا لها القراءة على شيخ، طيب ما علاقة العالم في الموضوع؟ ما علاقة البقية أن الناس الذين سيسمعون صوتها؟ ولا شك أنها ستجوده وتزينه لأجل القرآن ولأجل التجويد، ولذلك ينبغي الاعتراض على هذا. ترى أنتن يمكن لكن تغيير أشياء بالاعتراض، الإنكار، النصيحة، لا تسكتنا لا تسكتنا، يعني يكفي أن نقول إن بإمكانك أن تصنعي طالب علم، من الإنجازات الكبيرة أيضا التي يمكن أن تقوم بها أن تصنعي لنا طالب علم، وكان وراء كثير من العلماء أمهات فاضلات، وهذا معروف يعني، والشافعي وأحمد ومالك والقاضي، يعني هناك أمثلة كثيرة. كان وراء العملية امرأة، كان وراءها امرأة، لكن هذه المرأة كما يقولون كالجندي المجهول، يعني اشتهر الولد ونسي دور الأم، لكن عند الله ما يضيع، لكن الله يعلمهم، لا تعلمونهم، الله يعلمهم. والمرأة ممكن أن تغرس في نفس الولد أشياء كثيرة، وثقي تماما حتى لو ما أخذ الولد الآن وعاند وتظاهر بأنه ينبذ كلامك وراءه ظهريا، أنه بذرة موجودة وستتفتح ولو بعد حين. ولذلك أحسن العطاء والغرس وتوكلي على الله وألحي بالدعاء، فستجدين إن شاء الله ثمار غرسك. نعم نحن نعلم يا أخوات أن المجتمع فيه أحيانا أنواع من الفساد تؤدي إلى أن هذه المرأة التي اعتنت بالولد وهذا يعني الزهرة التي غرستها والآن أينعت وبدأ الولد وجاء رفقاء السوء وجاءت المراهقة بما فيها وجاءت أشياء يعني طمست الأول والأخير، ولكن ما يذهب، ما يذهب إن شاء الله سيعود، يعني مسألة تحتاج إلى صبر. نحن نزرع وقد الزرع لا ينبت إلا بعد مدة، قد لا ينبت من هذا يعني هذا الموسم فينبت الموسم الذي بعده، ثقي إن شاء الله أنه لن يذهب هدرا، فلا تيأسي لا تيأسي، لأن اليأس هو من أكبر أسباب الفشل. هذا ما أحببت أن أذكر به أخواتنا في موضوع ما يتعلق بالعلم الشرعي والأوساط العلمية والتربية العلمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والإخلاص في القول والعمل وحسن الخاتمة، والله بصير بالعباد، وصلى الله على نبينا محمد.